بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتقررات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الجامع المبحث الثاني: نزع الخوارج أيديهم من الطاعة وتقريرات أئمة الدعوة في السمع والطاعة. جاءت الشريعة المطهرة بكل ما من شأنه أن يجمع الكلمة وأن يضيق الخلاف والشقاق وأن يوحد صفوف المسلمين ويؤدي إلى الاتفاق، ومن ذلك الالتفاف حول ولاة أمر المسلمين ووجوب السمع والطاعة لهم فيما لا يخالف الدين. والإمامة تصح وتوجب أحكامها وحقوقها إذا ثبتت لمعين، ولثبوت الإمامة ثلاث طرق: الأول طريقة الاختيار.
والإمامة تصح وتوجب أحكامها وحقوقها إذا ثبتت لمعين. إذا ثبتت إمامة هذا الرجل لزم الحقوق، لزمت الحقوق إذا ثبتت الإمامة لمسلم، لزمت حقوق خلافة لمنهج برهامي تثبت الإمامة ولا يترتب عليها حقوق شرعية، إنما ترتب عليها حقوق بموجب عقد دنيوي، وما ندري من أين نزع هذا الأمر. فعنده يكون الحاكم حاكما مسلما وكذا، ولكن الولاية ليست شرعية، يعني لا تسقط أي كلمة مما ورد في كتب أهل العلم على هذه الولاية. نحن نعلم بلسان حالي ومقاله، نحن نعلم أكثر منكم في حق الولي الشرعي، لكن إذا كان وليا شرعيا، وهذا ليس وليا شرعيا، هذا رجل ليس وليا شرعيا، هذا رجل ما قال أنا أحكم بشرع الله أو كذا، وإن حكمنا له بالإسلام. ولهذا يكون العقد الذي بيننا هو عقد عمل، عقد عمل وفى لنا وفينا له، إذا ما وفى لن نوفي له، فنعمل بموجب هذا الدستور، بموجب هذا الدستور الوضعي الذي حدد لولي الأمر سلطان وصلاحيات وأعمالا، إن قام بها سمعنا وأطعنا، إذا ما قام بها فإن كانت مصلحة في الخروج عليه ونزع اليد من الطاعة فإننا نقول هذا. لكن تقول بقى سمع وطاعة وعدم جواز خروج على الحاكم الظالم والمسائل هذه، وتدخلنا في مبدأ مسألة الخوارج والدواخل، الكلام ده كله لا نقبله، هكذا يقرر ياسر البرهاني. ولهذا مهما تكلمت أنت وقمت حججا في هذا الباب وتقول أدلة واضحة والإجماعات، يقول لك أنا عندي إجماعات، أقول ولك يمكن أنت ما ذكرته، أزيده عليه، ذكرت كم 100 كتاب سلفي، أتيك ب100 أخرى، هذا كله ليس في هؤلاء الحكام. إذن ما فائدة الإجماعات وما فائدة هذه الضوابط والكلمات؟ هل علقت شيئا على غير الإسلام؟ هل علقت شيئا من هذا الكلام على غير الإسلام؟ حتى أنت تفصل الأمة وتعزل الأمة عن هذا الأمر. وهذا مثال اللي احنا بنقوله الكلمة، لما لم تكن كلمة هذا الرجل مسؤولة، لما لم تكن كلمة هذا الرجل برهامي خارجة من كتاب وسنة ومن ضابط وقاعدة سلفيين، كانت النتيجة أنتم تعاينونا وتباشرونا، فما من قرية ما من بلد ما من مركز ما من محافظة إلا وفيه أحد وعشرات ومئات الأتباع لهذا الرجل. والسبب كلمة، لو قال ياسر برهامي تلك ولاية شرعية لزاد عدد السلفيون، لزاد عدد السلفيين بحق آلافا إن لم يكن ملايين يتبعون هذا الرجل. لكن عزلهم من مطروح إلى الإسكندرية إلى أسوان إلى سينا إلى القاهرة إلى كل البقاع، عزلهم عن منهج السلف بكلمة واحدة، وهي أن هذا ليس واريا شرعيا، وإن كنا لا نكفر. لو أن هذا الرجل وفقه الله وهداه الله وما خذله وكان واحدا منكم على نفس منهج السلف، كم كانت الدعوة ستستفيد؟ عرفتم يا أخواني خطورة الكلمة؟ عرفتم خطورة الفهم الخاص يا أخواني؟ تيجي بعد ذلك تقول ده اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ، كيف اجتهد فأخطأ؟ إذا كنت عاجزا عن الاجتهاد وليس في بلدك مجتهد، اذهب إلى المجتهدين. أنت تذهب يا ياسر البرهامي أنت وغيرك من مشايخ الإسكندرية إلى عمرات إلى حج إلى كذا، اجلسوا مع العلماء واعرضوا هذا الكلام عليهم، اعرضوا هذا الكلام عليهم. هذه كلمة. في المقابل يأتي آخر ثالث رابع خامس عاشر فيكون الخوارج منهج آخر، ويكون مذهب المرجع في المقابل، يكون القدرية ويكون الجبرية، يكون الممثلة ويكون المعطلة، يكون الرفض ويكون وهكذا. إنما هو فكرة رجل، فهم رجل، وصدره للأمة، وإن إليه وإن إليه راجعون، وإن لله وإن إليه راجعون. ولهذا نقول يا أخواني ضرورة الانضباط بفهم السلف وكتب السلف، بحيث إنك لا تتلقى عن شيخ، إنما تتلقى عن منهج أمة، تتلقى المنهج هذا عن أمة، عن أمة. نعم.
ولثبوت الإمامة ثلاث طرق: طريقة الاختيار من قبل أهل الحل والعقد وهم أهل الشورى، الثانية طريقة التنصيص عليه كما نص أبو بكر على عمر رضي الله عنهما.
الاختيار ما في ولي أمر، فأهل الحل والعقد سيختارون ولي أمر كما كان في أهل الشورى، اختار واحدا من ستة. نعم.
طريقة التنصيص عليه كما نص أبو بكر على عمر رضي الله عنهما.
والاختيار بيكون على الأكفاء، مش انتخابات العدد، لا، لم تعتبر دي في الأمة أبدا، لكن إن وقع بها ذلك ثبتت الإمامة ونقول سمعا وطاعة. إنما اختيار أهل حل العقد بيختارون من الأصلح الأنفع من جهة الشرعية، ولهذا اختار أهل حل العقد واحدا من ستة، كل واحد فيهم يصلح للخلافة. ما من واحد لو تولى الأمة عبد الرحمن بن عوف ما صلح، سعد بن أبي وقاص، زبير بن العوام، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، كل هؤلاء لو تولى الواحد منهم الأمة لكانت قيادته رشيدة، ومع ذلك اختارت الأمة أفضل الستة. ومن هنا قال أهل العلم بأن عثمان أفضل من علي رضي الله عنه. ليه؟ لأن تفضيل عثمان على علي إنما هو اختيار الأمة، وليست الأفضلية في سياسة فقط. قد يقول قائل إنما اختار عثمان لأنه أسد سياسة من علي ومقدم في السياسة، لا، إنما اختاروا الأفضلية العامة من العلم ومن كذا، فهو أفضل من علي رضي الله عنه. ولهذا نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه اتفقت الأمة بعد ذلك على أن تفضيلهم في تفضيل هؤلاء كترتيبهم في الخلافة، كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهذا الذي نطق به الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يتحدثون أن أفضل هذه الأمة وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عثمان، هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوفق الله عز وجل الأمة لهذا الاختيار الرشيد. يبقى إذن أهل الحل والعقد يختارون، لأن هم هنا يقولون كده، يقولون طالما أنكم أقررتم طريقة الاختيار خلاص هو ده الاختيار، وما العلامة تعترضون؟ نقول طريقة الاختيار أن يستوي في ذلك المسلم وغير المسلم، الصالح والطالح، الأبله والعاقل، ومن حصل عددا نال السؤددا وكان حاكما، ومن لم يحصل عددا قد يكون لأمور عرقية، وقد يكون لأمور اجتماعية، وقد يكون لأمور وهكذا. الواحد الآن يستطيع أن ينزل السوق لو صاحب أموال يوزع مليون جنيه، مئة مليون، وكل واحد يسلمه ألف جنيه يأخذ صوت، ألف جنيه يأخذ صوت، ويحصل اختيار بناء على من له الأموال. في العالم الإسلامي كله يحصل مثل هذا. نعم.
الثالث أن يتغلب الرجل فيصبح له الغلبة بالقوة والقهر، فتجب السمع والطاعة له. فإذا ثبتت إمامة الرجل سواء كانت بمشورة أهل الحل والعقد.
طريقة التنصيص عليه كما نص أبو بكر عمر رضي الله عنهم. طيب كيف طريقة التنصيص؟ يعني نحن ملزمون بطاعة الإمام، لكن نلزم بطاعة الإمام في تولية من يأتي بعده؟ طيب هو سينتهي وسيرحل بموت أو، فهل نسمع له ونطيع؟ كذلك نعم نسمع ونطيع، لأن توليته لمن يأتي بعده إنما كان في زمانه. قال إذا ألمت فولوا فلانا، فولوا فلان، فيدخل هذا في جملة السمع والطاعة لولاة الأمور، سمع والطاعة لولاة الأمور. نعم.
الثالث أن يتغلب الرجل فيصبح له الغلبة بالقوة والقهر، فتجب السمع والطاعة له. فإذا ثبتت إمامة الرجل سواء كانت بمشورة أهل الحل والعقد أو بعهد من الإمام الذي سبقه أو تغلب قهرا وجبت طاعته والوفاء بعهده.
تغلب بالسيف، تغلب بالقهر، تغلب بقوته، تغلب بكذا، المهم أيا كان خرج على إمام فقتله ثم استتب له الأمر واجتمع عليه الناس فهو إمام. إنما نصلي الجمعة، إنما الجمعة وراء من غلب. نعم.
وحرم نكث البيعة، فإن نزع اليد من عن طاعته كبيرة من كبائر الذنوب ومفرقة لجماعة المسلمين وسبب لسفك الدماء وانتهاك المحرمات وإضاعة الأموال وإشاعة الفوضى. وأما البيعة لغائب ينتظر أو لاثنين في نفس البلد والحضر أو رجل خفي في الغيران والحفر فهؤلاء لا تنعقد لهم الولاية ولا تصح لهم البيعة والإمامة، بل البيعة لا تنعقد إلا لإمام ظاهر قاهر له قوة وشوكة ومنعة.
انتبهتم؟ ولا تصح لهم البيعة والإمامة، بل البيعة لا تنعقد إلا لإمام ظاهر قاهر، ظاهر قاهر له شوكة ومنع. ظاهر مش إمام غائب أو مخفي، قاهر ليس واحد ضعيف ما استتب له أمر ونقول هذا إمام، وما استتب له أمر دي ليس معناه ضعف بعد اجتماع الأمة عليه، لا، إنما هذا ضعيف ما يستطيع شيئا أن يفعل شيئا ولا يستتب له أمر ينازع غيره والناس ينازعونه وينازعهم وهو أضعف من أن يقيم لنفسه ملكا، هذا ليس إماما. إنما إذا تولى الإمام وبأي طريقة من الطرق ثم طرأ له ضعف أو هو ضعيف لكن حصلت شوكة وقوة ومنعة بدولته فإن هذا يكون إماما شرعيا يجب السمع والطاعة له. فمسألة الضعف والقوة دي مسألة نسبية وليس من الأمور التي لا تصوغ السمع والطاعة ولا البيعة أن يكون الإمام ضعيفا في نظرك. نعم.
وقد بيّن العلامة، وقد بيّن العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله.
لكن قولوا لا تنعقد إلى الإمام ظاهر قاهر بقوة شوكة منه، لا تنعقد، لا تنعقد، مش يعزل بالضعف، دي مسألة أخرى، مسألة عزل بالضعف دي مسألة، ومسألة الانعقاد دي مسألة، ما تنعقد لضعيف عن أن يجمع الناس عليه، ما تنعقد له، لا تنعقد، يبقى العقد، أما العزل لا. العزل لا يعزل السلطان إلا بالمصوغ الشرعي. نعم. وقل لا ترى كفرا بواحد عندكم فيه من الله يبران. نعم. وأما أي واحد يفتي بأن الضعف هذا مصوغ أو كذا فهو فتية لا تقوم على ساق الدليل. أين الدليل؟ فين الدليل على هذا؟ على أن الإمام العام الأعظم إذا كان به ضعف فإنه يعزل، إذا كان به ضعف أهل الشوكة معه أصلا، الدنيا كلها معه، وإلا الضعف هذا نسبي. أنا عندي لو أنت جبت أجر واحد ما لم يغزو أمريكا في الصباح يبقى ضعيف، يبقى أنا عايز حاكم يغزو أمريكا من الصباح وإلا كان ضعيفا، فإذا لم يفعل ذلك فهيا إلى الخروج عليه ونزع اليد من الطاعة وعزله لأنه ضعيف. وقالوا لا 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 يا أخي، يعني لا مثل هذا لا ما يكون ضعيف عندك أنت، لكن عندي أنا لا، لابد رجل يحمل راية الجهاد من الصباح ويأتي أمريكا ويمر على فرنسا وبريطانيا وأسبانيا وروسيا، خلص كده على البلاد هذه في سنتين ثلاث، وإلا يكون ضعيفا، وإلا يكون ضعيفا، هذا تقييم وتقديري. ما الدليل على أنك ترد علي وقد وضعت ضابط القوة هنا؟ ها؟ أنا عندها هذه القوة، أنت عندك القوة إيه؟ ما القوة عندك؟ إذا هذه مسائل نسبية، لكن المسألة التي ليس فيها نسبية هي مسألة الكفر. نعم.
وقد بيّن العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله سبب عقده البيعة للإمام، فقال: فقدم الغزاة ومن معهم من الأعراب العتاة والحضر الطغاة، فخشينا الاختلاف وسفك الدماء وقطيعة الأرحام بين حمولة آل مقرن مع غيبة عبد الله وتعذر مبايعته بل ومكاتبته، ومن ذكره يخشى على نفسه وماله. أفيحسن أن يترك المسلمون وضعفاؤهم نهبا وسبيا للأعراب والفجار؟ ومن توهم أني وأمثالي أستطيع دفع ذلك مع ضعفي وعدم سلطاني وناصري فهو من أسفه الناس وأضعفهم عقلا وتصورا. ومن عرف قواعد الدين وأصول الفقه وما يطلب من تحصيل المصالح ودفع المفاسد لم يشكل عليه شيء من هذا. وليس الخطاب مع الجهلة الغوغاء، إنما الخطاب معكم معشر القضاة والمفاتي والمتصدرين لإفادة الناس وحماية الشريعة المحمدية. وبهذا ثبتت بيعته وانعقدت، وصار من ينتظر غائبا لا تحصل به المصالح فيه شبه ممن يقول بوجوب طاعة المنتظر وأنه لا إمامة إلا به. فهذا النص من إمام أدرك غور المصالح والمفاسد وبين أن الإمامة لا تنعقد لغائب ينتظر. أما الخوارج فإنهم لا يرون وجوب الطاعة إلا لمن كان منهم على شرط أن يكون الأصلح، فإذا ذهب هذا الوصف الذي لا ينضبط عندهم فإنهم ينزعون أيديهم من طاعته ويخرجون عليه بالسيف إن استطاعوا وبالكلام إن عجزوا وبإشاعة الفوضى سرا إن خافوا. فإن الخوارج الأولين نزعوا أيديهم من طاعة علي رضي الله عنه، فمما قالوا يخاطبون أحد قادة علي رضي الله عنه: دعنا منك فإنا لا نطيعك ولا صاحبك أبدا. بل قال زرعة ابن البرج الخارجي له: أما والله يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأقتلنك، اطلب بذلك رحمة الله ورضوانه. فقال علي رضي الله عنه: تبا لك ما أشقاك، كأني بك قتيلا تسفى عليك الريح. قالوا مثل هذا الكلام مع أنهم قد بايعوه وأعطوه صفقة يدهم، ولكنهم قوم مفرقون وبآرائهم معجبون. يقول الشهرستاني رحمه الله مبينا بدع المحكمة الأولى مبينا بدع المحكمة الأولى الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وكل من نصبوه برأيهم وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل واجتناب الجور كان إماما، ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه، وإن غير السيرة وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله.
وإن غير السيرة وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله. هذا منهج مين؟ هذا منهج الخوارج. نعم.
فالخوارج لا ينزعون أيديهم من الطاعة فحسب، بل ويوجبون الخروج على ولاة الأمر إن جاروا. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: اختلف الناس في السيف، فقالت المعتزلة والزيدية والخوارج وكثير من المرجئة: ذلك واجب إذا أمكننا أن نزيل بالسيف أهل البغي ونقيم الحق.
حتى المرجئة، والكثير من المرجئة يقولون هذا. نعم. وتقول كان نفس الكلام الذي يقوله الحزبيون اليوم، ونفس الكلام الذي تقوله الرسلانية لما انضمت إلى هؤلاء الحزبين في نفس المسألة، لكن عن طريق العزل. إذا أمكن عزل هذا، إذا أمكننا أن نزيله بالسيف، أن نزيل بالسيف آل باغي ونقيم الحق. نعم.
وتكون الوضعية
بلا فتنة. فإذا كان نزيل أزلناه بأي طريقة. هذا هو نفس منهج الرسلانية ومنهج الحزبية ومنهج، كلهم يشتركون في منهج الخوارج، كلهم على هذا. إذا رأى الحل والعقد المصلحة والقوة في أو بلا فتنة فإنهم يعزلون هذا السلطان. نعم، يخالفون بذلك إجماع أهل العلم. نعم. اي نعم، جمهورهم يرى الخروج. اي نعم. اي نعم، هذا تكلمنا به قديما لما قالوا اهل السنة مرجئة مع الحكام. نعم.
وتكون الإباضية مبينة مذهبها في مسألة السمع والطاعة.
قال بعض السلف بان اهل البدع جميعا يجتمعون في السيف، كل مبتدع يرى السيف، كما قال ابو قلابة رحمه الله تعالى: مثل المنافق قيل تختلف مقولتهم وتجتمع فيه في التجريب. كذلك أهل الأهواء تختلف مقالاتهم ويجتمعون في السيف. ولهذا لما نظرت لما تنظر إلى الثورات تجد جميع كل الأفكار وجميع كل الفرق الصوفية موجودون، التبليغيون موجودون، اللي بيقول لك احنا لا نتكلم في السياسة، تبليغيون من أصولهم عدم الكلام في السياسة ومع ذا ولا القضايا الخلافية ولا إلى آخره، وينزلون إلى الميادين فما من صاحب بدعة إلا وتجد عند السيف يشهر سيف. يقول أبو قلابة رحمه الله تعالى ويجتمعون في السيف. نعم.
وتقول الإباضية مبينة مذهبها في مسألة السمع والطاعة: الخروج على الملوك الظلمة والسلاطين الجورة جائز. وتقول أيضا عن مذهبها: إنهم رأوا فيه اعوجاجا قوموه بالسيف لا بالرفق واللين، وأنزلوه من أريكته من غير وجل وأسف أو أسف أو اعتبار. فإذا كان هذا مذهب أخف الخوارج بطشا في مسائل القتل والتكفير فكيف بغيرها، وإن ظاهرة الخروج بما تحمله من مبادئ وشرور لم تنتهي بنهاية الخوارج الذين ظهروا في الفترات الزمنية المتقدمة والمختلفة في عصر الإسلام. فإلى جانب الإباضية الذين يعتبرون أنفسهم امتدادا للمحكمة، ظهرت في هذا العصر جماعات تبنت منهج التكفير والخروج على ولاة أمور المسلمين. ومن أشهر هذه الجماعات الموجودة في الساحة جماعة المسلمين كما يطلقون على أنفسهم، أو جماعة التكفير والهجرة كما تطلق عليهم، والتي تبنت منهج الخوارج وظهرت في مصر. وجماعة المسلمين أو الجماعة العثمانية التي ظهرت في باكستان، والتي تبنت كثيرا من معتقدات المعتزلة ومزيجا من أفكار الخوارج في التكفير وترك الجمع والجماعات خلف مخالفيها عدا الخروج، فهم بهذا يعتبرون من الخوارج القعدية. وقد تظهر جماعات معاصرة أخرى تتبنى تكفير الحكام ووجوب الخروج عليهم وبدء القتال بهم، وتسمى بأسماء مختلفة، ويتخرج بين الفينة والفينة متبنية تكفير الحكام المسلمين ووجوب نزع الأيدي من طاعتهم. وهذه الجماعات المعاصرة قد تضيق الخناق على المسلمين كما فعلت جماعة التكفير والهجرة، وتدعي أن من لم ينخرط فيها فهو عدو كافر، ونزلت الأحاديث التي تدل على وجود بيعة في عنق المسلم على نفسها، وأن من مات وليس في عنقه بيعة لهم فميتته جاهلية. وإن المرء لا يعجب من منهج خوارج العصر في شدة تناقضتهم، فإنهم بينما يوجبون الخروج على السلطان الجائر يوجبون السمع والطاعة المطلقة ولو في المعصية لأمرائهم. وهذا طالله جمع بين قول الخوارج في طاعة الولاة المخالفين لهم وقول الرافضة في مطلق السمع والطاعة لأئمتهم، فهو جمع بين قولين متناقضين: وجوب الخروج على السلطان العاصي ووجوب طاعة السلطان العاصي. ويخرجون على السلطان لأنه
جار وظلمه، وهم حينما يخرجون يقضون على الأخضر واليابس، فالجماعة المسلحة بالجزائر تقوم باغتيال الشرطة وخطف الناس وتروع الأمنين وقتل الشيخ الركع والأطفال الرضع، فأي ظلم أعظم من هذا؟ وطبعا في الجزائر، في مصر، في الآن بعد هذه الثورات رأينا العالم كله الإسلامي يغلب مثل هذه الترهات، وإن الله وإن الله رجعون. فكم ذهب ضحايا هذه الأفكار من أبرياء. نعم. يقول إن رأيتموني على معصية أبو بكر بغدادي فانصحوني وسددوني. فانصحوني وسددوني. هو بيشرح فقوموني اللي ممكن يقومونه بالسيف، هو يعني بيشرح بيضع المكان الكلمة مكان الكلمة، فانصحوا لي وسددوا. طيب وضع الأئمة رحمه الله تعالى أئمة الدعوة في ذلك الأصول في السمع والطاعة، من ذلك الشيخ سامي عبد الوهاب في كتاب أصول الإيمان وضع حديث العرباض بن سارية تحت باب تحريض صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف، والتحذير من ذلك. وقال رحمه الله تعالى أيضا في كتاب الكبائر تحت باب طاعة الأمراء وباب الخروج عن الجماعة تحت باب ما جاء في الفتن آيات وحديث تدل على وجوب السمع والطاعة ونزع اليد وتحريم المخالفة. والأئمة الحمد لله على هذا. أيضا تحت باب قتل أهل البغي وضع حديث في دم الخوارج على ولي الأمر وتحريمه في قسم حديث مجموع مؤلفات الشيخ. ومن ذلك عن أبي ذر قال قال صلى الله عليه وسلم من فرق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه رواه أحمد وأبو داود. وفي شرح لستة الأصول جعل أصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه فبين الله هذا بيانا شافيا تفهم العوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. والأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. يعني ستة أصول، الأصل الثاني في الاجتماع في الدين ونهى عن التفرق وكذا، والثالث بين الاجتماع المهم وهو الاجتماع على ولاة الأمور، فلم يكتفي بالأصل الثاني الذي قد يفهم منه بالمفهوم الاجتماع على ولاة الأمور وإنما نص عليه نص الخاص. وفي مسائل الجاهلية جعل أيضا بعد التوحيد جعل ماذا؟ الاجتماع أيضا على ولاة الأمور. وبعد ذلك يقول ابن عبد الوهاب خرج على ولاة الأمور، سبحان الله. ويقول الشيخ حمد بن ناصر وإن قال لمن والله الله أمركم لا ننزل عيدا من طاعة ولا نخرج بالسيف حتى يجعل الله لنا فرجا ومخرجا. في أحد قال من دون نعزل والانقياد لمن والله الله تعالى أمركم لا ننزل عيدا من طاعة ولا نخرج بسيف حتى يجعل الله لنا فرجا ومخرجا ولا نخرج على السلطان ونسمع ونطيع ولا ننكث بيعة فمن فعل ذلك هو مبتدع المخالف المفارق للجماعة وإنما ركض السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنع حقه. وذكر كلمات كثيرة عن الأئمة كلها في هذا الباب، ولا نعرف أحد من هؤلاء الأئمة أئمة الدعوة أنه خرج على ولاة أمور المسلمين، إلى أن قال رحمه الله تعالى ومع ذلك فسيرة العلماء والسادة العظام معهم معروفة مشهورة لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. وأضرب لك مثلا بالحجاج بن يوسف الثقفي ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان ولم يبيع أحد أهل الحل والعقد ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والإنقياد فيما تسوق طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر. وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزعي ومالك الزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك تخفى على من له أدنى مشاركة في العلم والاطلاع. والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن نسوة وإخوانهم وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه وقتل من قتل ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليهم. وإلى الآن يبلغني عنك أنك تميل في كلام أئمة الدعوة أنك تميل إلى ذلك الضرب من الناس الذين وصفنا حالهم فرضيت بهم في أمر دينك وضربت عن سيرة الأئمة صفحا وطويت عليها هجرا كشا. طيب إلى أن قال ولا يلزم من كل شخص أن يبايع لأن بعض الناس يقول أنا ما بايعت حتى أكون نازعا يدا من طاعة ولا غيب أن الإمام إذا ثبت لرجل وجب طاعته لكل من في سلطان بايع أم لم يبايع لأن المباشرين لبيعته هم أهل الحل والعقد وهو تابع لهم. قال الشيخ أبو بطين من قوله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيع مات بيتة جاهلية فأرجو أنه ما يجب على كل إنسان المبايعة وأنه إذا دخل تحت الطاعة وانقاد ورأى أنه لا يجوز الخروج على الإمام ولا مع لا يجوز الخروج على الإمام ولا معصيته في غير معصية الله أن ذلك كاف. وإنما وصف صلى الله عليه وسلم ميتته بالميتة الجاهلية لأن أهل الجاهلية كانوا يأنفون من الإنقاد لواحد منهم ولا يرضون بالدخول في طاعة واحد فشبه حال من لم يدخل في جماعة المسلمين بحال أهل الجاهلية في هذا المعنى والله أعلم. يبقى هنا إشارة إلى أنه لا تلزم البيع من كل أحد، من بايع حصلت به الكفاية والإمام له شوكة وكذا فيجب علينا السمع والطاعة. إلى أن قال فهذا يدل في حديث النبي على من ولي عليه ولي فله يأتي شيء من معصية الله فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواح عندهم من الله في برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما فيختل به الأمن وتضيع الحقوق ولا تيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم تختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كبير إلا إذا رأوا المسلمون إيه كفرا بواحا، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لذاته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا خروج أو كان خروج يسبب شرا أكثر فليس لهم خروج جهات للمصالح العامة. يبقى عندنا إيه شرطان هنا ها؟ الكفر البواح والقدرة، طبعا ده مختصر خمسة شروط إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يبقى كفر وقدر. والقاعدة المجمع عليها الشرعية أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه. طبعا ده إيه بقى ما يأتي يأخذ هذه القاعدة ويلغي وصف الكفر، ده مع الكفر يعني وجد السبب المبيح لكن ما في قدرة، إنما لا يأتي يستعمل قاعدة وكل تخفيف الشر وكذا إن الحاكم ده لو هذا لو أننا عزلناه وجئنا بغيره قل الشر، لا، ما المصوغ لك، ما هو المصوغ لك؟ ولهذا قال هم يستفادوا أيضا جواز الخروج على الحاكم والسلطان وكلامه يتضمن أن ذلك يكون إلا بشروط. الشرط الأول قول الحاكم الكفر البين. طيب الشرط الثاني ألا يترتب على الخروج عليه مفسدة أكبر. ثالثا أن تكون المسلمين قدرة، هذا مما استفادوا، فإن كانوا عاجزة فإن الله تعالى يكلف النفس الأسعار. وقد كان المسلمون في الحبشة تحت ولاة كافرة قبل أن يسلم النجاشي، وكذا كان المسلمون مستضعفون في مكة قبل وجود دار الهجرة. هذا ما يستفاد من كلام أهل العلم أئمة الدعوة وهو مقتضى الأدلة الشرعية. وقال العثيمين في حكم إزالة الحاكم إذا كفر كفرا بواحا إن كنا قادرين على إزالته فحينئذ نخرج، وإذا كنا غير قادرين فلا نخرج، لأن جميع الواجبات الشرعية منوطة بالقدرة والاستطاعة. قال أيضا ابن إبراهيم ثم نعرف أن الخوارج من جملة البغاة إلا أن أحكامهم أبلغ، لأنهم يقاتلون على بدعة ويرون أنهم يقاتلون على بدعة ويرون أنهم يقاتلون إقامة لأنهم يقاتلون على بدعة ويرون أنهم يقاتلون على بدعة ويرون أنهم يقاتلون لإقامة الدين، يبقى لا يرون بقى. نعم والبغاة إنما يقاتلون لأجل إرادة خير، لكن لا على حد ما يقاتل عليه الخوارج، فإن الخوارج يكفرون المسلمين ويقاتلونهم وهؤلاء يقاتلون ولا يكفرون. وفي هذا الكلام تفريق عظيم بين الخوارج وغيرهم من البغاة الذين يخرجون على السلاطين، فالخوارج يخرجون ويكفرون السلطان، والبغاة يخرجون ولا يعتقدون كفر السلطان وإنما يريدون إصلاحه، وأخطأوا الطريقة كما وقع من القراء وخروجهم أيام الحجاج. ثم البغاة أقسام، فمن من يريد الأصلحة ومن من يريد المال ومن من يريد المنصب والدنيا، أما الخوارج فمن خرجهم إلى وجه الله بزعمهم ويريدون إزالة الكافر الذي توهموا كفره في خيالهم. نعم هذا باختصار ما حصل من أئمة الدعوة. يقول هنا يختم بشبهة وهي شبهة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي هي أنه خرج على السلطان. يقول وقد يدعي بعض من يتعلق بجواز الخروج على الحكم إذا فسد أو جرى أو ظلم بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب قد خرج على دولة الخلافة ونازع السمع والطاعة، فهذه شبهة من مناوئي الدعوة. يقول ذكر هذه الشبهة ابن عفالق وعمر المحجوب ابن عبدين الشامي ودحلان والعاملي الرافضي وأهل مصر القاطبة من الحزبيين بعد ثورة 25 يناير، كل هؤلاء ذكروا هذه الشبهة. يقول فكيف يستدل بها من يدعي اتباع الإمام محمد؟ وكان الأولى بأن يردها على هذه الفرية وأن يبطل الشبهة لا أن يستدل بها على خلاف ذلك. يقول والذي ذكرته من الكلمات النيرات عن أئمة الدعوة يدل دلالة بينة على أنهم لا يرون الخروج على سلاطين المسلمين، فكيف يصابون بهذا؟ طبعا على رأسهم محمد بن عبد الوهاب. ثم هل كانت نجد وما حولها تحت الخلافة العثمانية؟ وهل كانت نجد وضواحيها إلى رقعة من بلاد الإسلام منسية؟ فإذا لم تكن لدولة الخلافة أي رمز ولا لها وجود أو أي رمز، فكيف يقال إن الإمام خرج عليها؟ إن الإمام خرج عليها. قال سماحة الشيخ ابن باز: لم يخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب على دولة الخلافة العثمانية فيما أعلم وأعتقد، فلم يكن في نجد رئاسة ولا إمارة لأتراك، بل كانت نجد إمارات صغيرة وقرى متناثرة، وعلى كل بلد أو قرية مهما صغرت أمير مستقل، وهي إمارات بينها قتال وحروب ومشاجرات. الشيخ محمد ابن عبد الوهاب لم يخرج على دولة الخلافة، ولما خرج على أوضاع فسدة في بلده فجاهد في الله حق جهاده وصابر وثابر حتى امتد نور هذه الدعوة البلاد الأخرى. مع مين؟ مع أمير، مع أمير ابن سعود. نعم، هذا ما قررت أمير الدعوة في هذا الأصل المهم. الله المستعان. هذا أهل طريقة أهل الزيغ وأهل الضلال، دائما يأتون إليها. طب خذوا كلام ابن عبد الوهاب فيما قرره وقعد في كتبه، هل أنتم أخذون به؟ لا، ابن عبد الوهاب خرج. طب يعني أنتم تقتدون به؟ يعني لما خرج ابن عبد الوهاب أنتم خرجتم؟ طيب هذا كلام ابن عبد الوهاب خذوا به وعبر في الكلام المدعم بالدليل. يعني لو افترضنا وسلمنا جدلا أن ابن عبد الوهاب فعلا أنه خرج، لو سلمنا جدلا وقعد وقرر بالأدلة الشرعية أنه لا يجوز الخروج وأن هذا فعل الخوارج، نأخذ بقوله ولا نأخذ بفعله؟ نأخذ بقوله، نأخذ بالدليل، ولو خلفه من؟ وليست العبرة أن يفعل واحد خلاف الدليل مهما كان عظيما. نعم.